بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: في تعداد شعب الإيمان على ما جمعه ابن كثير إسماعيل بن عمر رحمة الله تعالى عليه، قال: 48. قال أبو قلابة، قال أبو قلابة الجرمي عن رجل من أسلم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم. قال: قلت يا رسول الله، وما الإسلام؟ قال: أن تسلم لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالبعث بعد الموت من بعد الموت. قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: قلت: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم، لا تغل ولا تجبن. قال: ثم عملان، وهما من أفضل الأعمال وأكملها 3 مرات: حج مبرور أو عمرة. حج مبرور أو عمرة. هذا الحديث بهذا السند فيه رجل مبهم، فيه رجل مبهم، وهو ولد الذي هو رجل من أسلم، حين قال أبو قلابة عن رجل من أسلم، هذا مبهم. وأما أبوه فهو صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. هذه فائدة، أن جهالة الصحابي لا تضر، إنما تضر جهالة غير الصحابي. فإذا جاء في السند رجل مبهم، ومعنى رجل مبهم أي لم يذكر اسمه، إنما قال الراوي عن رجل أو عن امرأة أو عن شيخ من أهل البادية، أو جاء رجلان من ثقيف لا يدرى من هما، هذا يقال فيه مبهم، لم يذكر باسمه، إبهام الراوي سبب من أسباب تضعيف الحديث، إلا إذا كان المبهم صحابيا فإبهامه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. فليست العلة في إبهام الصحابي، وإنما العلة في إبهام ولد هذا الصحابي، في إبهام ولد هذا الصحابي. ومع ذلك ما من فقرة من فقرات هذا الحديث إلا ولها ما يشهد لها، ما من فقرة من فقرات هذا الحديث إلا ولها ما يشهد لها من أدلة أخرى. فقوله أسلم تسلم هذا جاء في قصة هرقل، وهي في الصحيحين، ذكرها البخاري رحمه الله في كتاب بدء الوحي، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل رسالة إلى هرقل خاطبه فيها فقال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ومعنى تسلم، أسلم معناه أدخل في الإسلام، ومعنى تسلم أي تسلم من عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. فعقوبة الدنيا القتل والسبي وأخذ المال، عدم عصمة المال، أنه غير معصوم لا في ماله ولا في نفسه ولا في أهله، فتحل عقوبته بمقاتلته وقتله أو سبي أهله وذراريه أو أخذ ماله. فإذا أسلم سلم من هذه، وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. والسلامة في الآخرة السلامة من الخلود في النار، فإن أهل الإسلام والتوحيد لا يخلدون في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل الإيمان والتوحيد يدخلون الجنة، ومن محصه الله عز وجل بذنبه فدخل النار من الموحدين فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار إلا المشركون والكفار والمنافقون الاعتقاديون الذين قال الله عز وجل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أسلم تسلم. قال قلت يا رسول الله وما الإسلام؟ قال أن تسلم لله، أي أن تستسلم لشرعه من التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام. ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، هذا قد جاء في حديث المستقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو في الصحيحين، جاء عن عبد الله بن عمرو، جاء عن أبي موسى وعن غيرهما، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا من كمال الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، فلا تؤذيهم بلسانك ولا بأفعالك. قال فأي الإسلام أفضل؟ لما ذكره له الإسلام قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. وهذا فيه إطلاق الإيمان على الإسلام، وهذا إذا اجتمع الإسلام والإيمان، إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، أي ذكر الإسلام وحده دخل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل الإسلام فيه، وإذا اجتمع كان الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للاعتقادات الباطنة كما في هذا الحديث. فإنه ذكر الإسلام أن تسلم لله، أي أن تستسلم لشرعه فتأتي بأركان الإسلام، ومن الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وذكر الإيمان فجعله في الاعتقادات الباطنة، ما يعتقده المسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت، هذه أركان الإيمان. فلما اجتمع الإسلام والإيمان كان المراد بالإيمان الأمور الباطنة من الاعتقادات، وكان المراد بالإسلام الأمور الظاهرة. ثم قال: فأي الأعمال أفضل؟ أي بعد الإسلام والإيمان. قال: الهجرة. والهجرة أيضا من الإسلام ومن الإيمان. من الإسلام لأنها استسلام لشرع الله، لأن الله شرع لمن لا يستطيع أن يقيم دينه أن يهاجر، ووعده بالسعة: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي سعة وفضل من الله. فهاجر المهاجرون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد هاجروا قبل ذلك إلى الحبشة مرتين. هذه الهجرة من أعمال الإسلام، وهي من الإيمان لأنها تدل على صدق في إيمان العبد. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. الهجرة لها معنيان. أصل الهجرة معناه ترك السوء، كما في هذا الحديث: أن تهجر السوء. ويدخل في ذلك أن تهجر بلد السوء التي لا تستطيع أن تقيم دينك فيها، وهذا في الهجرة من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة، كما عرفنا ذلك في شرح ثلاثة الأصول. نعم، فكل من درس ثلاثة الأصول جاء إلى هذه المسألة، وأن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، فلا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الأول، هجر السوء الذي هو هجر بلد السوء، وهي بلاد الكفار والبلاد التي لا يستطيع المسلم أن يقيم دينه بها. والثاني هجر العمل السوء، وهو أن يهجر المسلم ما نهى الله عنه. ولهذا جاء في الحديث الآخر: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذه الهجرة واجبة على كل مسلم، التي هي النوع الثاني. وأما النوع الأول، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فهي خاصة بمن لا يستطيع أن يقيم دينه في بلد الكفر فيهاجر إلى بلد الإسلام. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. والجهاد إنما تعلق بالهجرة لأن مشروعية الجهاد لأجل إقامة دين الله، والهجرة يهاجرها من لم يستطع أن يقيم دين الله، فأفضل الهجرة الجهاد لأجل إقامة دين الله سبحانه وتعالى. فهذا ارتباط الجهاد بالهجرة. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم، أي الكفار الذين اضطروا المسلمين إلى أن يخرجوا من ديارهم وأموالهم ولم يستطيعوا أن يقيموا دينهم في بلاد الكفر، فهؤلاء الكفار يقاتلون في شرع الله سبحانه وتعالى. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. واعلموا أن الله مع المتقين. أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم، لا تغل ولا تجبن. لا تغل أي لا يكن منك غلول، والغلول هو أخذ الشيء من المعارك من غنيمة ونحوها دون إذن من الأمير، أخذ الشيء خفية من معركة وغيرها في المغانم وغيرها دون إذن الأمير. ولا تجبن نهاه عن الجبن، لأن المؤمن بإيمانه قوي شجاع، والجبن خلق سيء ذمه الشرع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن والكسل. ثم قال: ثم عملان وهما من أفضل الأعمال وأكملها 3 مرات، حج مبرور أو عمرة. وفضل الحج ظاهر، ولا سيما الحج المبرور الذي، ويقال فيه حج مبرور إذا أداه العبد كما شرعه الله له ولم يرفث فيه ولم يفسق، فأقامه كما أراده الله سبحانه وتعالى. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وكذلك العمرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهكذا أيضا تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وفضل الحج والعمرة واسع، وليس المراد هنا ذكر أو التوسع بذكر فضل الحج أو العمرة. طيب، ما هي الشعبة التي أرادها المصنف من هذا الحديث الطويل؟ نرجع إليها واحدة واحدة. ما يتعلق بالإسلام قد تقدمت، وما يتعلق بأركان الإيمان قد تقدمت، وما يتعلق بالهجرة والجهاد، نعم، الحج والعمرة تقدم. فالمقصود هنا، نعم، الهجرة في سبيل الله. الهجرة في سبيل الله هذه هي كان الشعبة التي أرادها المصنف في هذا الموضع، نعم. وأما بعض ذلك الجهاد قد تقدم، 16 و17 الجهاد وبر الوالدين، طيب، والحج تقدم. فإذن الذي لم يذكر فيما مضى العمرة والهجرة. 49. قال البغوي رحمه الله: حدثنا هدبة، وهو اسمه هداب ابن اسمه هدبة ولقبه هداب ابن خالد أو العكس، هدبة ابن خالد هدبة لقب واسمه هداب. قال: حدثنا عبيد بن مسلم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل السنبلة، تميل أحيانا وتقوم أحيانا. عبيد ابن مسلم قال الهيثمي في مجمع الزوائد: لم أعرفه. وهذا الحديث بهذا اللفظ، وإن لم يكن قد ثبت بهذا اللفظ، فقد ثبت في الصحيح بنحوه، ثبت في الصحيح بنحوه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، مثل المؤمن كمثل كالخامة من الزرع. حديث متفق عليه من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. أعيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. ومثل المنافق كالأرزة كالأرزة لا تزال، أي لا تزال قائمة، حتى يكون انجعافها مرة واحدة. انقلاعها، انجعافها معناه انقلاعها. هذا أورده البخاري رحمه الله في كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، باب ما جاء في كفارة المرض، والحديث متفق عليه. والمقصود من هذا حين أورده البخاري في كفارة المرض، عرفنا أن المراد بهذا الحديث أن المؤمن مبتلى، مثله كمثل الخامة الغضة اللينة من الزرع، وكلنا يعرف الزرع إذا طال وجاءت الرياح تفيئها، أي تحركها وتميلها يمينا وشمالا، إذا جاء الريح حرك الزرع الرطب الغض اللين حركه يمنة ويسرة، فهذا مثله مثل المؤمن، تأتيه الابتلاءات في حياته، تأتيه الابتلاءات في حياته فتحركه يمنة ويسرة ويأجره الله عز وجل على ذلك. وأما المنافق فمثله كمثل الأرزة، كمثل الأرزة، والأرزة المقصود بها الأرزة الثابتة في الأرض، الثابتة في الأرض، نعم، تطول طولا شديدا وتغلظ ولا تتحرك إذا جاءتها الرياح، فإذا جاءت ريح عاصف اقتلعتها اقتلاعا، وهي شجر يشبه شجر الصنوبر، شجرة معتدلة صلبة لا تحركها هبوب الرياح حتى يكون انجعافها، أي اقتلاعها وكسرها بريح عاصف، أو كذلك أيضا بيقسمها الله عز وجل بسبب من الأسباب. والمقصود من هذا الحديث أن المؤمن تعتريه في حياته أمور يأجره الله عز وجل عليها، يأجره الله عز وجل عليها، نعم. قال الحافظ رحمه الله عند شرح هذا الحديث: وقع عند أحمد في حديث جابر: مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر أخرى. وله في حديث لأبي بن كعب: مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى. إذن المعنى واضح، أن المقصود بذلك أن المؤمن مبتلى، أن المؤمن مبتلى، وإذا ابتلي أجر على ذلك. قال الحافظ: قال المهلب: معنى الحديث أن المؤمن حيث جاءه أمر الله إن طاع له، فإن وقع له خير فرح به وشكر، وإن وقع له مكروه صبر ورجى فيه الخير والأجر. قال المهلب: معنى الحديث أن المؤمن حيث جاءه أمر الله إن صاع له، يعني أطاعه، إن طاع له أو إن صاع له، هذا مثل الريح، الريح من أمر الله، يأتي أمر الله يحركه يمينا يتحرك، يحركه شمالا يتحرك، فإن وقع له خير فرح به وشكر، فإن وقع له خير فرح به وشكر، وإن وقع له مكروه، وإن وقع له مكروه صبر ورجى فيه الخير والأجر، وإن وقع له مكروه صبر ورجى فيه الخير والأجر. فإذا اندفع عنه، أي ذلك الشر، اعتدل شاكرا. إذا اندفع عنه ذلك الشر، فإذا اندفع عنه اعتدل شاكرا. والكافر قال: والكافر لا يتفقد الله باختباره، بل يحصل له التيسير في الدنيا، بل يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد، يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد، حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه فيكون موته أشد عذابا عليه، فيكون موته أشد عذابا عليه وأكثر ألما في خروج نفسه، وأكثر ألما في خروج نفسه. إذن هذا هو الحال. قال الحافظ، نزيد هذا الكلام أيضا لأنه يفسره وهو مختصر، وقال غيره، أي غير المهلب من شراح البخاري، وقال غيره، يعني غير المهلب، المعنى أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه، أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه. ما هي الأعراض؟ المرض، الفقر، المشاكل، الهموم، الغموم، لضعف حظه من الدنيا، لضعف حظه من الدنيا. والكافر بخلاف ذلك. وهذا في الغالب من حال الاثنين، أي قد يوجد كافر مبتلى، وقد يوجد مؤمن أموره ميسرة، لكن هذا قليل. وإلا الغالب أن المؤمن تعتريه في حياته أمراض وأسقام وأشياء وأمور يكفر الله بها من خطاياه. إذن هذا الحديث من حديث أنس لم يثبت، لكنه ثابت من حديث غيره. نعم. إذن هذا 49، والمقصود به ما هي الشعبة من شعب الإيمان، معناه ما يعتري المؤمن من أقدار الله عز وجل فيصبر عليها، وهي في الحقيقة داخلة في مضمون ما سبق، لأنها داخلة في الصبر، وداخلة كذلك أيضا في ماذا؟ في الشكر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن يختبره الله ويأجره على اختباره، إذا ثبت على الاختبار صبر عند المصائب وشكر عند النعم والفضل. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.